أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أين جئنا وإلى أين نذهب؟ نحن بين نطفة كانت في رحم أبينا ومن ثم في صلب أبينا ومن ثم في رحم أمنا، وبين قبر ينتظرنا. ألا نفكر كيف كنا وكيف صرنا وإلى أين نكون؟ الإنسان الذي يختصر حياته في السويعات التي يعيشها دون أن يفكر في أوله وآخره، إنسان ضعيف ضال جاهل لا يهتدي سبيله. لأن البداية هي الأساس، والنهاية والمصير هي الهدف. وماذا تنفعنا هذه المعرفة بالبداية وبالنهاية؟ تنفعنا هذه المعرفة أولا في معرفة الرب. كلما نظرنا إلى أنفسنا وعرفنا أولنا وعرفنا آخرنا، كلما عرفنا ربنا أكثر فأكثر. عرفناه بأسمائه، عرفناه بآلائه، عرفناه بأنظمة التي وضعها لنا وبسننه التي أجراها فينا. معرفة الله هي معرفة كل شيء، لأن الله غيب السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ومن لا يعرفه في الحقيقة لا يعرف شيئا، حتى لا يعرف نفسه. ثانيا، هذه المعرفة تجعلنا نعرف أنفسنا بصورة أفضل، يعني تطمئن نفوسنا إلى واقعنا. لا نتكبر، لا نغتر، لا ننطلق من العصبيات والحميات. أخلاقنا تصير أخلاق حقيقية، أخلاق قائمة على أسس عقلانية وليست على فوضى. أين كنا؟ إخواني، الحويمن الصغير اللي كان أصلي وأصلك وكان في رحم أبي وانتقل، كان في صلب أبي وانتقل إلى رحم أمي، هذا الحويمن في منتهى الصغر يصعب أن يراه الإنسان إلا ببعض الأجهزة التي تكبر عشرات ومئات وآلاف المرات، هذا واقعنا. ثم البويضة التي لقحتها، لقحها هذا الحويمن، شنو هو هذا؟ أيضا صغير. سبحان الله، هذا جاء، الله جاء به ووضعه في هذا الوعاء. البويضة في الحقيقة وعاء، ثم نماه. أتعلمون بأن الفترة من التلقيح إلى الولادة فترة قصيرة نسبيا؟ 9 شهور، 9 أيام و9 ساعات حسب ما يقول العلماء. طبعا يمكن أن يتأخر قليلا، ولكن عادة في هذا الوقت هذا يتقدم أو يتأخر قليلا. من تلك البويضة الصغيرة التي لا يكاد يراها الإنسان إلى هذا الطفل المتكامل الذي فيه ملايين الملايين من الأجهزة الظاهرة والخفية، هذا خلال هذه الفترة في ظلمات 3، والإنسان ما يعرف، لا الأب يعرف ولا الأم تدري. الأم في البدايات ما تحس بالحمل، لكن هناك علامات تدلها عليه. الأم في الحقيقة لا تحس حتى بصعوبتها. تعرفون كم هي الأنظمة التي تحافظ على هذا الحمل، على هذا الوجود، على وجودي وجوده في ظلمات 3؟ قد يمكن الأم تموت أو تقتل، ولكن الطفل يولد سالما ويبقى. معنى أن هذا النظام دقيق، هذا درع واقي حتى يحافظ على هذا. الأم مبتلات بكثير من الأمراض، لكن الطفل يولد سالما. هناك بعض الأمراض اللي تنتقل جينيا، ولكن أكثر الأمراض ما تنتقل، لأن هناك حبل سري. هاي هذا الحمل في داخل رحم الأم، ولكن ما يتأثر بكل شيء في الأم إلا نوع من الاستقلالية. تعرفون شيء لم يعرفه الناس بالقوانين العلمية إلا متأخرا؟ بعض الأوقات النسوان يعرفن هذا الشيء، أنه في الواحد يتزوج بعد فترة نسوان فيما بينهن يتحدثن، يقول كأنه هذه الزوجة من نفس العائلة وهي زوجة غريبة أصلا، ما يدرون السبب. السبب أن التواصل اللي يحدث بين البويضة وبين الحويمن، بين ماء الرجل وماء المرأة، هذا التواصل يأثر في كل جسم الرجل وكل جسم المرأة. أساسا لا يمكن أن يحدث هذا التواصل وهذا التلقيح إلا بعد سلسلة من الأسئلة المتبادلة. يعني الحويمن يسأل الجسم، الجسم يرد، يرد، يروح يجي، يروح يجي، إلى أنه هل هناك تناسب بين هذين الموجودين أم لا، يعني بين الرجل والمرأة. لذلك الرجل راح بعد الزواج يصير شبيه المرأة في بعض الأمور، والعكس كذلك من خلال الطفل. الطفل يؤثر في الشخصين. ليش؟ لأن هذان الشخصان عليهما أن يربي ويغذي ويحفظ هذا الطفل. الله خلق هذا الشيء. أين نحن من هذه الأنظمة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة: وما أكثر كلماته الحكيمة. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، كم ستر، ثلاث ظلمات، بدأت من سلالة من طين. سلالة يعني شيء يسل يؤخذ من الطين، شيء قليل. ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم، في قرار مكين محفوظ وإلى وقت معين وأجل مقسوم. تمور في بطن أمك جنينا لا تحير دعاء. تمور يعني الإنسان ينتقل يتحرك في بطن أمه ولا تسمع نداء، لا تقدر تدعو ولا تشوف تسمع شيء. ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك؟ صدق الطفل من يعرف أنه لازم من هنا يتغذى؟ وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك. نحن إذا عرفنا أولنا نعرف ربنا، وإذا عرفنا ربنا نعرف آخرنا، وإذا عرفنا أولنا وآخرنا وعرفنا ربنا نعرف مجمل حياتنا. إذا شفت في الإنسان مؤمن متقي عنده بصيرة، عنده أخلاق حسنة، عنده فضائل، اعرف أن هاي ما اكتسبها واحدة وراء الثانية، إنما اكتسبها جملة واحدة، وذلك معرفة الرب سبحانه وتعالى. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الماء المهين بعضهم قالوا حقير معناه، الحقيقة مو حقير، الماء يهينه الناس، يعني الناس ما يعرفوا قيمته. يعني اليوم في العالم أكو بنوك للنطفة، ولو بعض القوانين أو أكثر قوانين الدول ما تقبل بها، ولكن بنوك موجودة. بده واحد يجمد نطفته، يجمد نطفته، بعدين بعد وفاته بعشر سنين حسب وصيته وحسب الآخر هذه النطفة تتحول لإنسان. هذا الأمر الآن مختلف فيه بين فقهاء القانون، فقهاء الدين، وبين العلماء والخبراء الأكاديميين. على أي حال، هذه ذاك اليوم شوف النطفة كم قيمتها، الناس يهينوها، بس أهل يعرفون. هسه أنا ما أدخل في التفاصيل لأن شوي بعضهم مو دقيقة. فجعلناه في قرار مكين، قرار يعني مكان يستقر، مكين يبدو لي أنه معناته أنه محفوظ أمين، لأن أصل المكان بمعنى موقع الإنسان. موقع الإنسان قد يكون مكينا، يعني قد يكون مستقرا وثابتا بحيث لا يمكن لخطر أن يصيبه، إلى قدر معلوم. هسه يقولون فلان واحد بقى في بطن أمه سنتين إلى أن مات فلان، هذا ما ثبت علميا. ما عندنا شيء اسمه بقاء الطفل أكثر من 9 أشهر، نهاية 9 أشهر مقدار. وهذا اللي يبقى أكثر في الواقع اشتباه في عند المرأة في بداية حمل إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. قدر
أو قدر نفس المعنى.
بس ما هو الفرق بين قدر أو قدر؟ قدر وقدر كلاهما معنى واحد، ولكن عادة من الناحية اللغوية في علم الصرف يقولون زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. التشديد قدر إلى فد معنى. المعنى شنو؟ التشديد في كل مكان تقريبا يعطي معنى الصعوبة، صرف أو صرف، كلف أو كلف، كل ما زاد هذا معناه نوع من الصعوبة. وبما أن الله سبحانه وتعالى هذا الخلق اللي خلقه كان سهلا عليه فقال قدرنا، ما قال قدرنا، ولو قال قدرنا لصح، ولكن باعتبار أن القضية عند الله سهلة وما ذلك على الله بعزيز، فنعم القادرون. نعم القادرون في شنو؟ نعم القادرون في أنه قدر قوي أمين حفيظ، قدر متكامل. فهنا يقول ويل يومئذ للمكذبين، بمعنى أن الله الذي خلقك بهذا الأسلوب، الله كان بإمكانه أن يقول كون فيكون، ولكن خلقنا حتى نعرف أنفسنا، نعرف ربنا، وعد واحد يجي يكذب. هذا اللي يكذب بالحقيقة فهو يدل على جهله، يدل على عناده، يدل على أنه لا يريد الخير لنفسه. ثم يقول ربنا ألم نجعل الأرض كفاتا. كلمة كفاتا بعضهم يقول بمعنى كفت، يعني انضم، ضم شيء إلى شيء بمعنى كفت. أنا ما أدري هذا المعنى قد يكون صحيح من الناحية اللغوية، ولكن هذه الكلمة في هذا السياق أفهمها بمعنى مناسبا، يعني الأرض جعلها الله مناسبة ومتناغمة وملائمة لحياتنا فيها. هسه قل للعلماء النجوم يدورون لك، دوروا 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 إلى آخر شيء، قالوا أقرب نجمة أو أقرب كوكب على نجمة لقيناها تشبه الأرض يبتعد عنا بأربع سنوات ضوئية. بس أربع سنوات ضوئية كم مليون سنة؟ آخر الدنيا، هذا أقرب شيء. مليارات النجوم ومليارات أكثر منها مليارات الكواكب التي تدور حول النجوم، الأقمار التي تدور حول النجوم، ما فيها هذه الخصائص الموجودة في الأرض. صدفة صارت هاي كلها؟ شلون صدفة؟ إذا صدفة صارت هنا قل إيش كان آخر ما صار؟ ما صار، مو كل نص، ما صار ربع، ما صار في الأرض. حسب تقدير العلماء بين 30 إلى 100، بين 30 إلى 100 مليون نوع حي أكو، من الميكروبات الصغيرة والجراثيم إلى الحيوانات. وهذا اللي يقول إما 30 مليون وإما 100 معناته جهلنا، لأنه إحنا أن نحصي الملايين الموجودة على الأرض عملية مو بسيطة. ففي سائر الكواكب ليش ما يكون نوع واحد من 30 مليون نوع؟ فنوع هذا يعني أن هناك تقدير وتدبير، أحياء وأمواتا، يعني هذه الأرض تتناسب مع الإنسان وهو حي، ثم تتناسب مع الإنسان وهو ميت. ظاهر الأمر أنه الميت يدفن، لنفترض لو كانت الأرض مثل بعض الكواكب الموجودة في حول الشمس اللي صخرها مثل الماس بحيث أنه يصعب صخري قوي جدا، فمثلا وين يدفن أول أمواته؟ لازم يحرقهم. لكن هم حي يعيش على هذه الأرض وهم ميت يسكن في باطن الأرض. لكن أنا أظن أن كلمة بها معاني أخرى وآفاق أخرى لا بد أن نفتش عنها، أحياء وأموات. وجعلنا فيها رواسي، رواسي عن جبال، شامخات يعني عاليات جدا. شو فائدة هذه الرواسي؟ كلمة الرواسي من الراسية بمعنى شيء المستقر الذي يجعل الأشياء مستقرة. المرساة تعرفون شنو؟ السفينة بها شنو؟ مرساة. ليش تسموها مرساة؟ لأن هذه تحافظ على استقرار السفينة، أليس كذلك؟ الجبال تحافظ على استقرار الأرض. وهذا بحث طويل وأعتقد الوقت ما يسمح لي أن أتكلم. أنه أنت مثل ما تشوف الجبل في قمة إلى في الأرض عندهم جذور أيضا، صار عندكم في النبتة طلعتوها من جذورها من القاع، نبتة لما طلعتها تشوف تحت الأرض بمقدار فوق الأرض نفس الشيء. الأشجار هاي كلها الشكل بمقدار ما هي فوق الأرض أيضا تحت الأرض. الجبال أيضا هي الشكل، والجبال تشكل درع للأرض. يعني هذا الجبل هي الشكل من فوق، من جوهم أكو هي الشكل طبقات صخرية متصلة بعضها ببعض. يمكن بعضكم شايفين يسموه باللغة العربية السن، السن يعني هذه الطبقة الصخرية تحت الأرض، وهي تحافظ على المياه الجوفية وتحافظ على استقرار الأرض، استقرار التربة. هاي معنى رواسي. شامخات يعني مرتفعات. ثم يقول وأسقيناكم ماء فراتا. أسقيناكم ماء فراتا شنو علاقته بالجبال؟ بعض الناس كان قديما يزعمون وكتبوا بأنه الماء اللي تحت الأرض من ذات الأرض، بعدين العلم كشف لنا لا، كل المياه من السماء، ماكو ماء في الأرض، الماء أساسا من السماء. الماء في الجبال، أولا الماء في الشتاء يأتي المطر، لما يأتي المطر في قمم الجبال الهواء بارد جدا، يتحول هذا المطر إلى شنو؟ إلى ثلج. لما الشمس تشرق عليه في حرارة الصيف الناس يحتاجون للماء. شوف هذا ما يسمى في اللغة الطرد، كلما أشرقت الشمس على هذه الجبال كلما الماء زاد في الأرض. فالله حافظ على ملايين الأطنان، ملايين الأطنان من المياه فوق الجبال الراسيات. وين خزائن فوق أطنان؟ قسم من هذا الماء ينفذ حينما تشرق الشمس عليها، ينفذ إلى الداخل. داخل هذه الجبال تجاويف، كهوف. هذه الكهوف في الحقيقة هي بحيرات ماء، يعني هذا الماء الفرات وماء الدجلة والنيل وسيحون وكل الكارون وكل هذني تجي من بحيرة داخل الجبل، بحيرات ضخمة. وأكيد أنتم شايفين، ما أدري رايحين شفتوا ما شفتوا، أنا رايح شايف بعض هذه البحيرات في لبنان وبعضها في إيران، قليل واحد شايف. بحيرات ضخمة، الماء إجا ودخل وصار في البحيرة منفذ البحيرة منفذ محدود، لذلك الماء على طول الخط أعطانا. يعني شلون الدولة الحنفية شوي شوي يعطيك، مو كله يجي سيل شوي شوي يجي، هاي من السواحل. يعني الإنسان جد لازم يكون ضعيف العقل حتى ما يفهم هذه الحقيقة. زين الإنسان إخواني، أنا أتحدث مع المؤمنين، روحوا في الأرض شوفوا هالأشياء، مغارة جعيثي في لبنان، غار صدرا في إيران، أماكن أخرى في العالم، وأسقيناكم ماء فراتا بمعنيين. المعنى الأول يعني ماء زايد، قيل للماء الكثير فرات. الثاني ماء سائغ، لأن هذا الماء يصفى أولا داخل الجبل، بعدين في البحيرة يبقى فترة يصفى، ثم يجي عندك تشربه في هذه الأنهر المتفرعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بصيرة في ديننا ومعرفة بربنا، ويجعل عاقبة أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.